بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الغصب. قال الصنعاني رحمة الله عليه: هو مصدر غصبه يغصبه أخذه ظلما كاغتصبته، كما في القاموس عرفه بعضهم: والاستيلاء على مال الغير بغير حق. الاستيلاء على مال الغير بغير حق، هذا هو الغصب. الاستيلاء على مال الغير بغير حق، هذا هو الغصب. ما هو الدليل على تحريمه من القرآن؟ ما هو الدليل عندك يا مؤنس؟ تحفظ الدليل؟ هذا: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وأحاديث تحريم مال المسلم كثيرة، أحاديث تحريم مال المسلم كثيرة. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ومن الأحاديث الخاصة ما ذكره الحافظ هنا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. متفق عليه. هذا الحديث له قصة. من هي المرأة التي ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ أرضها؟ أروى بنت أوس ادعت إلى عبد الملك بن مروان، قالت له إنه أخذ أرضها، فقال: أنا آخذ أرضها؟ بعد أن سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعت. قال: ما سمعت؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله يوم القيامة من سبع أراضين. قال: لا أسألك بينة. فدعا عليها سعيد بن زيد: اللهم أطل عمرها واقتلها في أرضها. فبينما هي تمر في أرضها سقطت في بئر فماتت فيها. دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب، خصوصا أن يكون الرجل صالحا، هذا من المبشرين بالجنة. سعيد بن زيد من المبشرين، من العشر المشهود لهم بالجنة. فحينما يرمى مثل هذا مع ما هو عليه من الصلاح والخير بهذا البهتان، يكون الأمر أشد وأعظم من غيره. هذا السؤال عندك: الأراضون هل هي سبع؟ ها؟ الأرض سبع والسماوات سبع؟ لا لا، أنا أسأل جبتي. ها؟ ما هو الدليل من القرآن؟ ما هو الدليل من القرآن على أن الأراضين سبع؟ لا تحفظه. أين وصلت في الحفظ؟ ما شاء الله تحفظه عندك يا علي. ومن الأرض مثلهم، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم. في أي سورة يا بلال؟ كيف لا وأنت تحفظها؟ أين وصلت في الحفظ؟ ها؟ طيب كيف؟ من فوق؟ الله المستعان. ها؟ سورة الطلاق. آخر آية فيها ومن الأرض مثلهم. وهذا الحديث فيه من 7 أراضين الذي يكون له أرض هل له أن يحفر فيها ولو بلغ في عمق الأرض ما بلغ؟ نعم، لأنها تتبع. وأيضا سما هذه الأرض، سما هذه الأرض له أن يبني فيها ما شاء، يبني فيها ما يقابل أرضه. ومسألة إلا إذا كان هناك ضرر، كان يقولون إذا حفر في أرضه أدى إلى ضرر على جاره، كان تكون الأرض يعني صغيرة أو نحو ذلك. الحديث يدل على تحريم الظلم وعلى تحريم الغصب، وهو نوع من أنواع الظلم. ودليل على أن الذي يأخذ في الدنيا مالا بغير حق أنه يأتي يوم القيامة يحمله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة. وانظر إلى هذه المصيبة العظيمة، يجعل عليه طوق في عنقه من 7 أراضين، وجاء في الرواية الأخرى أنه يحمل ترابها في أرض المحشر، تراب الأرض التي غصبها. تعال هنا، تعال تعال. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى عن سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض، أي من أخذه، وهو أحد ألفاظ الصحيحين، ظلما طوقه الله يوم القيامة من 7 أراضين. متفق عليه. اختلف في معنى التطويق، فقيل معناه أن يعاقب بالخسف إلى 7 أراضين، أن يغوص في الأرض إلى 7 أراضين، فتكون كل أرض في تلك الحالة طوقا في عنقه. ويؤيده أن في حديث ابن عمر خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين، وقال في البخاري خسف به. وقيل يكلف نقل ما ظلمه منها يوم القيامة إلى المحشر، وتكون كالطوق في عنقه لا أنه طوق حقيقة. ويؤيده حديث: أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله أن يحفره حتى يبلغ آخر 7 أراضين، ثم يطوقه حتى يقضى بين الناس. خرجه الطبراني وابن حبان من حديث على بن مرة مرفوعا وهو في الصحيحة. ولأحمد والطبراني: من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر، هو نفس الحديث. وفيه قولان آخران. إذن ما هو القول الأول؟ القول الأول أنه يخسف به في الأرض إلى 7 أراضين، والقول الثاني أنه يكلف نقل ما ظلمه من الأرض يوم القيامة إلى أرض المحشر. قال: وفيه قولان آخران. والحديث دليل على تحريم الظلم والغصب وشدة عقوبته وإمكان غصب الأرض، وأنه من الكبائر، وأن من ملك أرضا ملك أسفلها إلى تخوم الأرض، وله منع من أراد أن يحفر تحتها سربا أو بئرا، وأنه من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها بما فيه من حجارة أو أبنية أو معادن، وأن له أن ينزل بالحفر ما شاء ما لم يضر من يجاوره، وأن الأراضين السبع متراكمة لم يفتق بعضها من بعض، يعني ليست منفصلة، ليست منفصلة الأراضين كالسماوات، السماوات منفصلة بعضها من بعض كما يدل عليه الحديث الإسراء والمعراج. قال متراكمة لم يفتق بعضها من بعض، لأنها لو فتقت لاكتفي في حق هذا الغاصب بتطويق التي غصبها لانفصالها عما تحتها، وفي دلالة على أن الأرض تصير مغصوبة بالاستيلاء عليها. ومن هذا قال أهل العلم عن الغصب والاستيلاء على مال الغير بغير حق. وهل تضمن إذا تلفت بعد الغصب؟ فيه خلاف، يعني لو حصل لها شيء بعد أن صارت مغصوبة هل يضمن هذا الذي غصبها؟ فقيل لا تضمن، لأنه إنما يضمن ما أخذ، لقوله على اليد ما أخذت حتى تؤديها. قالوا ولا يقاس ثبوت اليد على النقل في المنقول لاختلافهما في التصرف، وذهب الجمهور إلى أنها تضمن بالغصب قياسا على المنقول المتفق على أنه يضمن بعد النقل بجامع الاستيلاء الحاصل في نقل المنقول، لأنها يد متعدية، واليد المتعدية تضمن ما هو ما أذن له الشرع في أن يتصرف في مال غيره، فحصول التلف على هذه الأرض بعد غصبها يكون من ضمان هذا الذي غصبها، بخلاف ما إذا أذن له في استعمالها وحصل تلف إن ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. قال وفي ثبوت اليد على غير المنقول، بل الحق أن ثبوت اليد استيلاء وإن لم ينقل، يقال استولى الملك على البلد، استولى زيد على أرض عمرو، وقوله شبرا وكذا ما فوقه بالأولى، وما دونه داخل في التحريم، وإنما لم يذكر لأنه قد لا يقع إلا نادرا، وقد وقع في بعض ألفاظ عند البخاري شيئا عوضا عن شبر فعم، يعني بعضهم قد يكون بجوار أرضه أرض لجاره فيغير منار الأرض العلامات بينه وبين جاره الحدود فيزيد في أرضه شبرا أو يزيد ذراعا أو يزيد مترا، هذا داخل فيه، هذا هو من الظلم. وقد جاء في الحديث لعن الله من غير منار الأرض علامات الأراضي الحدود بينها. قال وقد وقع في بعض الألفاظ عند البخاري شيئا، ما الفرق بين هذا وهذا؟ شيئا وشبرا ما الفرق؟ شيئا عام يدخل فيه الشبر والذراع والكيلو إلا أن الفقهاء يقولون إنه لا بد أن يكون المغصوب له قيمة، وألزموا أنه حينئذ يأكل الرجل صاع تمر أو زبيب على واحدة فلا يضمن، يعني هذا يقول لك لو أن إنسانا أكل تمرة من تمر غيره هل يضمن؟ هي تمرة، يقول لك شيء حقير، فلا بد أن يكون له ما، يعني إذا كان مجموعة تمر كمية أخذها هذا يكون غصب، أما إذا أخذ تمرة واحدة ما يكون غصب، هو داخل في الغصب إلا أنه هذا قليل وهذا كثير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه أوجب الله له من النار وحرم عليه الجنة. قال وإن كان شيئا يسيرا، قال وإن قضيبا من أراك، ولو كان عود السواك يغتصبه على غيره ويأخذه بغير حق فإن هذا من أسباب دخوله النار، قال وألزم أنه حينئذ يأكل الرجل صاع تمر أو زبيب على واحدة واحدة فلا يضمن فيأكل عمره من المال الحرام ولا يضمن وإن أثم كأكله من الخبز واللحم على لقمة لقمة من غير استيلاء على الجميع. هذا ما هو شرط الحديث فيه من اقتطع شبرا من الأرض، الذي يقتطع من حق أخيه من مال أخيه ويغتصب مال أخيه بغير رضا نفسه بغير رضا منه ويستولي عليه، هذا هو الغصب. هذا السؤال عندك يا أبو عبد النور، ما حكم الصلاة في الأرض المغصوبة؟ يا الصلاة جائزة وهو آثم إذا كان يعلم أنها مغصوبة، لماذا ما قلت أنها باطلة؟ ها؟ لأمر خارج من عن العبادة، لأن يعني النهي يعود إلى أمر خارج عن العبادة مفك عنها وليس إلى ذات العبادة ولا إلى شرطها. إذن ماذا استفدنا من هذا الحديث؟ الحديث دليل على ماذا؟ تحريم الظلم والغصب وشدة عقوبته، وأيضا أن غصب الأراضي من يعتبر من كبائر الذنوب، وأيضا أن من ملك أرضا ملك أسفلها إلى تخوم الأرض. طيب، وأن له أن يمنع من يحفر في أرضه، يعني لو أن إنسان يقول أنا سأمد شيئا تحت أرضك، قل لا إلا بإذن، ليس له أن يفعل شيئا يمر في أرض جاري ولو كان تحت هذه الأرض إلا بإذنه. وفيه دليل على أن الأراضين كم؟ ها صالح، كم الأراضي؟ الأرض كم؟ سبع أراضين، سبع أراضين طوقه من سبع أراضين، هل هي منفصلة عن بعضها؟ لا، تراكمة لم تفتق. كم حديثنا أخذنا يا محمد؟ كم حديثنا أخذنا؟ حديثا واحدا فقط، حديث من؟ أبي سعيد، سعيد ابن من؟ ابن زيد بن عمرو بن نفيل. أحسنت. هذا السؤال عند من؟ عندك يا إبراهيم. قال من اقتطع شبرا، ما مقدار الشبر؟ كيف الشبر؟ الشبر كم هو؟ أحسن، هكذا بتطبيق العملي. قال الشيخ ابن عثيمين الشبر هو ما بين رأس الخنصر والإبهام، يعني من هنا إلى هنا، هذا شبر من هنا إلى هنا عند مد الأصابع، وكان هو المقياس منذ عهد بعيد، وقال والذراع، الذراع عندك يوهر يعني من المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى، قال والذراع ما بين رأس المرفق إلى رأس الأصبع الوسطى وهو المقياس، والباع ها قال هو ما بين الخطوتين عند مد الرجل، ما بين الخطوتين عند مد الرجل، يعني ما يقفز خطوة، هذا أيضا مقياس، بعضهم فعل هكذا. قال ثم ظهرت المقاييس الأخيرة فجعل ذراع جعل ذراع بالحديد وعرف أيضا من قديم. ثم ظهرت المقاييس الأخيرة وهي المتر فروعه، لكن أدنى شيء يقدر به في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في الغالب الشبر، وإن كان قد يقدر بالأنملة كما في قص المرأة رأسها عند النسب مقدار أنملة طرف الأصبع. ها ايه ايه ما في موضع أربعة أصابع إلا فيه ملك. هل في الحديث أن الجزاء من جنس العمل؟ يقولون بأنه هذا الرجل لما تحمل هذا الإثم بالنسبة للأرض يجزي أن يتحمل عقوبة بمثل يوم القيامة. يقول أن يوم القيامة لا يقاس بأيام الدنيا، هذا من فوائد هذا الحديث ما ذكره الشيخ ابن عثيمين. ما معنى أن يوم القيامة لا يقاس بأيام الدنيا؟ أين الشاهد في هذا الحديث؟ أين الشاهد في هذا الحديث؟ يعني كيف سيحمل هذا المقدار الكبير من هذه الأرض يوم القيامة لكن أمور الدنيا لا تقاس على أمور الآخرة؟ ثم ذكر أمثلة على ذلك، قال لأن تطويق الشخص من سبع أراضين بمقدار ما غصب من الأرض العليا أمر يبدو مستحيلا في الدنيا، ولنفرض أنه اقتطع أميالا ظلما فإنه يطوق إياها يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذا لا يمكن في الدنيا أن يتحمله الإنسان، ولكن يقال إن أحوال الآخرة ليست كأحوال الدنيا بل هي تختلف اختلافا عظيما، ولهذا تدنو الشمس يوم القيامة من الخلائق بمقدار ميل ولا يحترقون، مع أنها لو دنت إلى الأرض الآن بمقدار أنملة لفسدت الأرض واحترقت. يعني انظر الآن حينما يكون في فصل الصيف حينما تقترب الشمس تتعامد كيف يكون شدة الحرارة، حرارة شديدة، فكيف يوم القيامة تكون مقدار كيلو ونصف كيلو متر ونصف، يعني مسافة قليلة. ولا يحترقون، مع أن لو دنت من الأرض الآن مقدار أنملة لفسدت الأرض واحترقت. كذلك أيضا يعرق الناس يوم القيامة، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، منهم من يبلغ إلى ركبتيه، منهم من يبلغ إلى حقويه، منهم من يلجمه العرق وهم في مكان واحد. كذلك أيضا في يوم القيامة نور المؤمنين يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، وغير المؤمنين في ظلمة، وهذا أيضا لا يمكن أن يكون في الدنيا. إذن فأحوال الآخرة لا يمكن أن تقاس بأحوال الدنيا أبدا لوجود الفارق العظيم، والأبدان يوم القيامة تعطى طاقة عظيمة أكثر من طاقتها اليوم، لأنها تنشأ للبقاء لا للفناء. الأجساد يوم القيامة تنشأ للبقاء لا للفناء، أما في الدنيا فإنها تنشأ للفناء، فتكون الطاقات في ذلك اليوم غير طاقات في هذا اليوم. ولهذا ذكر أهل العلم مثل هذا المعنى في شأن رؤية الله، فالإنسان في الدنيا لا يتحمل رؤية الله، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا، ولكن يوم القيامة الأمر يختلف على الدنيا. قل هل الأرض نفس أرض الدنيا أم يحصل لها تغيير؟ منهم من قال أنه يحصل تغيير لمعالمها، ومنهم من قال أن أرض غير الأرض تماما. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.